بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين 26 من شهر ذي القعدة من عام 1432 للهجرة، نجدد اللقاء مرة أخرى في درس من دروس الاعتقاد ومع كتاب الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وهو أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النادية المنصورة. وقد وقف بنا الحديث عند السؤال 11 الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ونبتدئ اليوم من سؤاله 12 الذي جعله متعلقا بمراتب الدين. فمن هذا السؤال 12 سيبدأ حديث المؤلف رحمه الله تعالى عن مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وسيبدأ التفصيل في ذلك، يسير في هذا على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل أعرابي فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وسأله عن الساعة وأشراطها. وقد تقدم معنا في دروس العام الماضي في الحديث عن حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وذكرنا روايات هذا الحديث وقراءته، وتكلمنا أيضا عن كثير من المباحث المتعلقة بالإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي بعض هذا الكلام الذي يذكر المؤلف فيه إعادة لما قررناه سابقا، لا سيما ما يتعلق بشروط الشهادتين وما يتعلق بنواقضهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في السؤال 12: كم مراتب دين الإسلام؟ وفي الحقيقة هذا السؤال من الأسئلة المهمة للمسلم أن يتعرف عليها وأن يعرف ما يرتبط بدينه واعتقاده، لأن كثيرا من الناس لا اهتمام لهم بالعلم الشرعي الذي يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فتجده فقيرا في باب العلم النافع الذي يقربه إلى الله، فلا يعرف الاعتقاد ولا يعرف من الفقه ما يحسن به العبادة، ولا يتعلم من المعاملات ما يحسن به التعامل في بيعه وشرائه، فيقع فيما حرم الله جل وعلا. فمن المهم للمسلم أن يتعرف على مثل هذه المسائل العظيمة التي تتعلق بدينه. كم مراتب دين الإسلام؟ قال في الجواب عن ذلك: هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. وهذه المسألة في الحقيقة كنا قد تكلمنا عليها وفصلنا المقال فيها في الدرس الماضي في دروس ماضية في العام الماضي، وهي موجودة أيضا في أواخر المذكرة التي وزعت على الطالبات في العام الماضي، لكن لا بأس أن نعيد شيئا من ذلك، والمؤلف سيشير بإذن الله تعالى إلى شيء من هذا. المؤلف رحمه الله تعالى أخذ أو بين أن الدين الإسلامي الذي رضي الله سبحانه وتعالى للناس له ثلاث مراتب. أخذ هذا التقسيم من حديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام، فإنه سأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأسئلة التي سأل عنها جبريل عليه الصلاة والسلام هي الدين. ولذلك قال العلماء: مراتب الدين ثلاث: الإسلام وأركانه، والإيمان وأركانه، والإحسان وركنه المعروف. وبالنسبة للعلاقة، العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان، أشار المؤلف إلى طرف من هذه المسألة، فقوله رحمه الله: وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى أننا إذا قرأنا في الأدلة الشرعية في الآيات أو في الأحاديث الصحيحة، إذا قرأنا الإسلام أو الإيمان أو الإحسان، إذا جاء منفردا، إذا جاء ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده أو ذكر الإحسان وحده، فالمراد به الدين كله. وأما إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان، أو اجتمع الإسلام مع الإحسان، أو اجتمعوا جميعا في نص واحد، المقصود أنه إذا اجتمعوا أصبح لكل منهما معنى يختلف عن الآخر. العلاقة بينهما كما يقول العلماء علاقة عموم وخصوص. إذا اجتمعت هذه الألفاظ في الأدلة افترقت المعاني، وإذا افترقت في الألفاظ والأدلة فإنها تجتمع في المعنى. ولهذا يقول العلماء الإسلام هو الإيمان والإحسان، هذا المقصود به إذا جاء في دليل واحد، يعني قول الله سبحانه إن الدين عند الله الإسلام كما سيأتي، المقصود بالإسلام هنا الدين كله، فيدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان. لكن لما جاء في حديث جبريل ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل منهما ما يضبطه وما يحثه، وجعل لكل منهما مصطلحا وتعريفا خاصا به. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ذلك بدأ في تعريف الإسلام. سيبدأ الآن منهج الكتاب، سيسير في الكلام عن الإسلام وأركانه، ثم الكلام عن الإيمان وأركانه، ثم الكلام عن الإحسان وركنه، وكل ما يتعلق بهم من مسائل. إذا أساس هذا السؤال، أساس هذا السؤال وأساس هذه المسائل التي ستأتي، هو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة أعرابي لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يديه على فخذيه، ثم سأله فقال ما الإسلام، ثم قال له ما الإيمان، ثم قال له ما الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه في كل ذلك. قال المؤلف في سؤاله الثالث عشر ما معنى الإسلام، ثم أجاب فقال معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، والخلوص من الشرك. فهذا هو تعريف الإسلام، أنه استسلام، الإسلام استسلام العبد لله تعالى بأهم شيء وهو التوحيد، أن يكون موحدا. فالمسلم كلمة عظيمة، كلمة المسلم كلمة عظيمة، تعني أن صاحبها مستسلم لله بأعظم أمر وهو التوحيد، وفي البعد عن أعظم نهي وهو الشرك. ولذلك قال معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة في جميع أوامره ونواهيه، والخلوص من الشرك، خلوص من الشرك، والبراءة أيضا من أهله، من أهله، البراءة من الخلوص من الشرك والبراءة من أهله، يعني البراءة من المشركين. دليل ذلك قال رحمه الله قال قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، تمام الآية، ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين فضل الإسلام وفضل أهله على سائر الملل وسائر النحل، فإنه لا أفضل ولا أحسن من أهل الإسلام، لا أفضل بين الأديان من الإسلام، ولا أفضل بين أهل الأديان من أهل الإسلام. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، على السؤال تقرير بالفضل، فلا أحسن ولا أحد ولا دين أفضل من دين الإسلام. في هذه الآية قضاء من الله تعالى جل ثناؤه للإسلام وأهله بالفضل على سائر البلاد. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. أسلم وجهه لله يعني إنقاذ لله سبحانه وتعالى، وهو محسن أي متبع، متبع ومطيع للأوامر التي تأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآية الأخرى يقول ربنا تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من يسلم وجهه إلى الله، والمعنى من يعبد ربه جل وعلا متذللا بالعبودية ومقرا لله سبحانه وتعالى بالألوهية، هذا إسلام وجه لله سبحانه، أنه يقر لله جل وعلا بالعبودية بالألوهية متذللا له بالعبودية. وهو محسن أي متبع، متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى، المعنى استمسك بالطرف الأوثق الذي يأمن معه فيكون آمنا مطمئنا لا يخاف شيئا، لأن الطرف الذي استمسك به طرف عظيم وطرف متأكد الوثوق. ولذلك هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، والمعنى أنه يأتي يوم القيامة آمنا مطمئنا لا يخاف عذاب الله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الله تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فإلهكم إله واحد، هو الله سبحانه وتعالى، هو المستحق للعبادة، وهو الذي خلق ورزق ليعبد جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا إله غير الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما يمكن أن يكون في الكون إلهين، أن يكون في الكون إلهان، بل إله الواحد الأحد الملك الصمد. لهذا قال: فله أسلموا. كلمة فله أسلموا فيها كما يقول العلماء تقديم ما حقه التأخير. الأصل الجملة أن يقول أسلموا له، ولكنه قدم الجار المجرور لبيان العناية بهذا الأمر. له أسلموا أي فله أسلموا، ولا أسلموا لغيره، ففيه معنى إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. فله أسلموا أي لا تتذللوا ولا تعبدوا إلا الله، كقوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. أصلها نعبدك ونستعين بك، ولكن قدم الضمير الذي حقه التعقيب لبيان الحصر، وأنه لا يعبد إلا الله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يطلب دفع الضر ولا جلب النفع إلا من الله. ولهذا قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، بعد أن أمر سبحانه وتعالى بإفراده جل وعلا بالعبادة والاستسلام له والانقياد، قال: وبشر المخبتين، أي البشرى في الدنيا والآخرة للخاضعين لله بالطاعة والمنيبين له سبحانه وتعالى بالتوبة، فالمقبل والخاشع الخاضع لله سبحانه المقبل إلى الله جل وعلا تائبا. فهذه الآيات نبه بها المؤلف رحمه الله تعالى إلى المعنى الحقيقي للإسلام، وهو استسلام العبد لربه جل وعلا. فكل مسلم ينبغي أن يتساءل وأن يسأل نفسه: هل أسلمت حقا لله جل وعلا؟ بمعنى هل أنا خاضع له سبحانه؟ وأهم ما يجب على المسلم تحقيقه هو توحيد الله وإفراده جل وعلا بالعبادة. ولا شك أن الإسلام وأن الدين في قلب المؤمن يزيد وينقص، فكلما أقبل العبد على الله سبحانه كان أكثر استسلاما، وكلما اجتالته الشياطين واجتالته المعاصي والآثام وأقبل على الدنيا كلما قل حظه ونصيبه، فيكون ضعيفا في إيمانه وضعيفا في إقباله على الله سبحانه وتعالى. لكن العبد ينجو من عذاب الله إذا وحد الله وأفرد الله جل وعلا بالعبادة وتخلص من الشرك. إذن هذا هو الإسلام، الإسلام لله جل وعلا، الاستسلام لله بالتوحيد. معنى ذلك أن من فرط في التوحيد فليس بمسلم، ومن وقع في الشرك الأكبر خرج من دائرة الإسلام. فمن ترك التوحيد، من ترك إفراد الله جل وعلا بالعبادة، من عبد غير الله ولو كان قبرا أو وليا أو نبيا صالحا أو ملائكة أو شجرا أو حجرا، فإن هؤلاء ليسوا بمسلمين. فمن فرط في هذا التوحيد الذي هو أعظم أمر أمر الله به فهذا لا يقال عنه مسلم. هذا من حيث الجملة. لكن أفراد الناس إذا وجدنا من فرط في توحيد الله ووقع في الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا بد أن نبين له وأن يقال له إن الإسلام الذي تدعي يتعارض تعارضا كليا مع ما تفعله من دعاء غير الله والتضرع لغير الله وعبادة غير الله والاستشفاع بغير الله وطلب النفع من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وطلب دفع الضر من الماضي وجلب الأولاد ونحو ذلك من غير الله سبحانه وتعالى، وكذلك طلب الغيب من غير الله سبحانه، كل ذلك يتعارض مع اسم الإسلام. فحقيقة الإسلام استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة. الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة لا بد أن يكون ظاهرا وباطنا، يكون في الظاهر بعمل الجوارح وبالنطق باللسان، ويكون باطنا باستسلام القلب لله جل وعلا محبة وتعظيما وخوفا ورجاء. لأنه إن لم يكن، إذا استسلم ظاهرا ولم يقع منه الاستسلام باطنا فهذا حال المنافقين، كما قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون استسلموا لله ظاهرا نفاقا ورياء، ولكنهم في الباطن كما قال ربنا جل وعلا أنهم يغدون إلى أصحابهم فيبينون أنهم معهم في الباطن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، في الظاهر يشهدون بشهادة الحق وشهادة الهدى، ولكنهم في الباطن يدعون غير الله ويتضرعون لغير الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل النفاق. إذا لا بد من الاستسلام ظاهرا وباطنا. يقول الله جل وعلا عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا الاستسلام لله جل وعلا بالإسلام لا بد أن يكون ظاهرا وباطنا. وكذلك كما سيأتي معنا في الإيمان في الظاهر والباطن مهم جدا. إذا أحب الإنسان الإسلام بقلبه وانشرح صدره للدين لكنه لم يظهر ذلك على جوارحه، لم يصلي، لم يصوم، لم ينطق لسانه بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هذا لا يغني عنه شيئا ولا يقبل منه. إذا أحب الدين وأحب الإسلام وشهد بأن هذا الدين دين حق ودين هدى ورحمة وسماحة، لكنه لم يظهر ذلك على الجوارح، يعني لم يظهر ذلك في الظاهر، هذا أيضا لا ينفعه، ويكون مثله كمثل أبي طالب. فإن أبا طالب شهد بقلبه ولسانه على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه أبى أن ينقال في الظاهر ويعلن الإسلام، فكان يقول: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مدينا. إذن هو يحب الرسول ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد بأن محمدا على الحق وعلى الهدى، لكن لما قيل له قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، أظهر الإسلام، أظهره على جوارحك وأعمالك، كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ولهذا المسلم لابد أن يجمع في تحقيق الإسلام بين الظاهر والباطن، لأنه إن لم يفعل لم يغني عنه من الله شيئا. هذه الأدلة ذكرها المؤلف لبيان تحقيق معنى الإسلام، الإسلام بالمعنى الخاص، الإسلام بالمعنى الخاص. إذا ذكر الإسلام وذكر الإيمان وذكر الإحسان، فالإسلام له معنى خاص. ما هو هذا المعنى الخاص؟ هو هذا المعنى الذي ذكره المؤلف: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، يعني البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. الإسلام له معنى آخر وهو المعنى العام. إذا ذكر الإسلام وحده في أدلة فإنه يراد به الدين كله، ولهذا قال المؤلف في سؤاله 14: ما الدليل على شمول الإسلام أو على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ لاحظ عبارة عند الإطلاق، عند الإطلاق يعني إذا ذكرت الأدلة بدون أن يقترن مع الإيمان وبدون أن يقترن مع الإسلام مع الإحسان. إذا ذكر الإسلام مطلقا فالمراد به الدين كله، يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان، يدخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. يقول المؤلف في جوابه: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. تتمة الحديث تطوبى للغرباء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه، لكن للحديث شواهد، لهذا اللفظ من الحديث شواهد. فأفضل الإسلام إيمان بالله. الآية الأولى: إن الدين عند الله الإسلام، بيّنت أن الإسلام هو الدين، وعلى هذا المعنى يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان، يدخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج والصيام، والأعمال الباطنة كالمحبة والخوف والرجاء إلى آخره. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا، أي بدأ دين الإسلام غريبا بشرائعه، ولهذا أنكره الكفار وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فأنكروا الإسلام في أول أمره، وكان المعتصمون بالدين المقبلون على الإسلام غرباء كانوا مستغربين، وسيعود غريبا كما بدأ، سيعود غريبا في آخر الزمان، من علاماته أنه يعود غريبا، بحيث إن الناس يستنكرون شرائع الدين وينكرون على من استمسك بدين الله جل وعلا. والغربة في آخر الزمان تتفاوت، قد توجد في مكان دون مكان، ونحن في هذه الأزمان نعيش شيئا من غربة الدين، فأصبح الإنسان يرى من الناس إنكارا له لا لشيء إلا لاستمساكه بدين الله جل وعلا. فالمرأة المحتجبة تعيش في غربة لأن الناس ينكرون عليها ويقولون عنها متشددة، ويقولون عنها متزمتة، ويقولون عنها ضيقت على نفسها الدنيا إلى آخر ذلك من العبارات. وهكذا من استقام على شرع الله من الرجال وأطلق لحيته وحافظ على دينه وصلاته فإنهم يهزؤون به، والذي يقع منه الهزء للرجال والنساء من المستمسكين هم من أهل الإسلام. فهي غربة، غربة في هذا الدين قد يتعرض لها قوم دون آخرين، وتتفاوت من شخص إلى آخر. وفي الحديث الثالث، أفضل الإسلام إيمان بالله، الشاهد منه أنه فسر الإسلام بالإيمان، فسر لما قيل له ما الإسلام فأجاب وقال أفضل الإسلام إيمان بالله. قيل له ما أفضل الإسلام يا رسول الله، قال أفضل الإسلام إيمان بالله، ففسر الإسلام بالإيمان، فدل ذلك على اشتراك الإسلام مع الإيمان في المعنى، وهذا كما ذكرنا عند الإطلاق. إذن تفسير الإسلام بالمعنى الخاص ذكره في السؤال السابق، وتفسيره بالمعنى العام يطلق على الدين. لما نفسر الإسلام بالمعنى الخاص فله أركان، له أركان يتعلق بها، لأنه بالمعنى الخاص ينطبق على الأعمال الظاهرة، وبالمعنى العام يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك قال رحمه الله في سؤاله 15: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ فأجاب قال: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. يقول المؤلف: فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان وكلاهما في الصحيحين. يعني جاء الحديث بلفظ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فقدم الحج على صوم رمضان، وهذا نقول في رواية، نقول قدم الحج على صوم رمضان في رواية، وفي رواية أخرى جاء فيها تقديم الصيام على الحج، وكلا الروايتين صحيحة. وهذان الحديثان فيهما تفصيل بيان أركان الإسلام، وهذه الأركان الخمسة يجهلها كثير من الناس اليوم، لو قيل له إيش أركان الإسلام لربما حار جوابا فلم يجب، ما استطاع أن يجيب لجهله بهذه الأمور. فهذه الأركان أركان عظيمة تمثل هذا الدين كله. بدأ المؤلف بعد ذلك بتفصيل الكلام وذكر الأدلة عن كل ركن من هذه الأركان، فقال رحمه الله: ما محل الشهادتين من الدين؟ الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونحن بفضل الله تعالى في أوائل دروس العقيدة من العام الماضي فصلنا الكلام عن هاتين الشهادتين تفصيلا طويلا، وذكرنا الأدلة وفضل شهادة لا إله إلا الله وفضل شهادة أن محمد رسول الله ومعنى كل. يقول المؤلف هاهنا: ما محل الشهادتين من الدين؟ ذكر الجواب فقال: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. كلمة إنما تفيد الحصر، فلا مؤمن إلا من آمن بالله ورسوله. من آمن بالله يعني شهد أن لا إله إلا الله، ومن آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا في قوله عليه في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بيان أنه لا مؤمن حقا إلا من شهد الشهادتين. لأن بعض الناس قد يختلف عليه الأمر اليوم فيحكم بأن أهل الكتاب اليهود والنصارى ليسوا بكافرين، ويحكم لهم بالإيمان لأنه في زعمهم من أهل الكتاب، وأهل الكتاب كفار ليسوا بمؤمنين، لأنه يجب أن يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا جل وعلا يقول في سورة البينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الذين كفروا من أهل الكتاب، كفروا بماذا؟ كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، كفروا بهذا الدين، هم والمشركون في نار جهنم، يقول الله عنهم: أولئك هم شر البرية. هذه الآية كافية لكل مسلم أن يعلم أن اليهود على باطل وليسوا على دين، وأن النصارى على باطل وليسوا على دين. النصارى اليوم واليهود اليوم لا بد عليهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فلو كان أحد منهم يؤمن بموسى أو بعيسى عليه الصلاة والسلام ويصير على دينه الحق الذي لم يبدل ولم يحرف، فإن هذا لا يقبل منه اليوم، لأنه لا بد أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يبين منزلة الشهادتين. لا بد أن يحكم، إذا أردنا أن نحكم على أحد بالإسلام لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلفظ بها بلسانه ويعتقدها بقلبه. ومن الأدلة كما قال المؤلف حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث وغير ذلك كثير. هذا الحديث في الصحيحين وهو من أحاديث الأربعين النووية: أمرت أن أقاتل الناس، أمره الله أن يقاتلهم، يستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم، إذا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله، وإذا لم يشهدوا أن محمدا عبد الله ورسوله. فهذا فيه بيان أنه لا يدخل الإنسان في الدين إلا بهاتين الشهادتين. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بقرية يريد أن يغزوها انتظر، فإن سمع أذانا انصر، وإن لم يسمع قاتله، إنه إذا سمع الأذان وكلمة التوحيد تذاع من عندهم دل ذلك على أنهم مؤمنون. فهذا هو منزلة الشهادتين من الدين. فلا يقبل من أحد فلا يقبل الله عز وجل من أحد الإسلام إلا بإقراره بالشهادتين. بدأ رحمه الله بعد ذلك بالتفصيل في هذه المسألة فقال: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ هذه الطريقة من المؤلف رحمه الله تغذي عند الطالب الارتباط بالأدلة، والمسلم يعتز بهذا الدين العظيم ويعلم أن ديننا مبني على الأدلة، أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ونحن نقرأ الآن في هذا الكتاب نتعلم أن ديننا مبني على الأدلة، ليس على كلام لا خطام له. فالمسلم يتعود على أن يسأل في دينه وعن دينه عن الدليل، فالمؤلف يعلمنا ذلك بهذا الأسلوب بهذا العرض رحمه الله تعالى. يقول: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ فأجاب عن ذلك فقال: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية العظيمة في سورة آل عمران فيها معاني جليلة، فالله سبحانه شهد بنفسه أنه لا إله إلا هو، وأشهد خيرة خلقه على كلمة التوحيد، أشهد الملائكة وأشهد أولي العلم القائمين بالعدل والإنصاف، أشهدهم على ماذا؟ أشهدهم على أعظم مشهود وهو كلمة لا إله إلا الله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة بعد أن ذكر هذه الآية، قال: استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال: فدل ذلك على فضل العلم وأهله من وجوه، أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، الله عز وجل استشهد أهل العلم وقارن شهادتهم بشهادته، وقارن شهادتهم بشهادة الملائكة، ففي ذلك كما يقول رحمه الله في معنى كلامه في ذلك تزكية، تزكية لأهل العلم وتزكية لأهل الفضل، فالله عز وجل وصفهم بأنهم أولو العلم واستشهدهم على أجل مشهود وأعظمه وأكبره وهو شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الشهادة حجة على جميع الناس، حجة على جميع الخلق لإثبات أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قول الحق سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. في هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أن يتعلموا لا إله إلا الله. إذن ليس المراد هذه الكلمة مجردة عن العلم، لأن الكلمة وحدها لا تنفع، إنما المقصود أن يأتي بالكلمة بالمعنى الذي أراده الله، فيقول لا إله إلا الله ويعمل بمقتضى هذه الكلمة كما سيأتي معنا. قال: وقوله تعالى: وما من إله إلا الله، وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على لفظ هذه الكلمة وعلى معناها أنه لا إله إلا الله. قد ذكر بعض العلماء أن هذه الكلمة العظيمة ذكرها الله في كتابه نحو من 40 مرة، منها ما هو بلفظ لا إله إلا الله وهو موضعين، وهو موضعان في كتاب الله، ومنها ما هو بنحو هذا اللفظ لا إله غيره وما من إله إلا الله ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على هذه الكلمة العظيمة. ومعنى هذه الكلمة كما قال المؤلف بعد ذلك في سؤاله 18، قال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ثم قال: قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه الكلمة في معناها لا بد أن ينتبه الإنسان إلى أنها مكونة من لفظين: اللفظ الأول لفظ النفي، واللفظ الثاني الإثبات. ولهذا يقول العلماء أركان شهادة أن لا إله إلا الله ركنان: ركن النفي والإثبات. النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. فلا إله نافيا جميعا، نافيا استحقاق العبادة لمن سوى الله، فكل من سوى الله لا يستحق العبادة، لأنك تقول لا إله. وإلا الله إثبات العبادة لله. ولهذا يقول العلماء في معناها لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى كلمة لا إله إلا الله، تتكون من نفي وإثبات. لا معبود بحق إلا الله، المعبود الحق هو الله. وأما الأشياء التي تعبد من دون الله فهي معبودات باطلة. وهذا أمر مهم ينتبه له المسلم. اليوم نحن نقرأ في الكتب، وأنت تقرأ في كتب، بعض الكتب لما يأتون إلى تفسير كلمة لا إله إلا الله يفسرونها بماذا؟ بعضهم يقول لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، وهذا خطأ، ليس بصحيح أن المعنى لا موجود إلا الله، هناك موجودات كثيرة. وبعضهم يقول لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وهذا تفسير قاصر، تفسير خاطئ أيضا. فكونه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، لو كان هذا معناها لما رفضها المشركون. المشركون لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله رفضوا، وعرفوا أن معناها ليس هو لا خالق ولا رازق إلا الله، لأنهم يقرون بأن الله هو الخالق ويقرون بأن الله هو الرازق، لا يختلفون معنا في ذلك. ولكن فهموا أن معناها أن تحطم هذه الأوثان وأن يفرد الله بالعبادة. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فالمشركون عرفوا أن المقصود بهذه الكلمة نفي العبادة عما سوى الله، فأبوا أن يقولوها، ولم يقلها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. أما هذه التفسيرات اليوم في الحقيقة هي تفسيرات خاطئة، وللأسف هي موجودة في كتابات كثير من المسلمين وبعض من ينسب إلى العلم، خاصة الأشاعرة وغيرهم، فإنهم ليس لهم عناية بتوحيد الألوهية ولا بالعناية تنبيه الناس على ذلك. ولهذا كثير من البلدان التي تنتشر فيها العقيدة الأشعرية وغيرها من العقائد المخالفة للسنة ينتشر فيها القبور والأضرحة والأولياء. أحيانا يعجب الإنسان لما يجد بلد فيه علماء كثيرون متفقهة وينتشر فيها القبور والأضرحة، بل حتى هذا العالم قد يموت ويجعل له ضريح يدعى من دون الله، ذلك لأنه لا عناية لهم، وفهم الناس أن المقصود من هذه الكلمة إثبات أن الله الخالق وأن الله هو الرازق. هذا ما يكفي. إذا هذه الكلمة معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، ولهذا معناها كما يقول العلماء لا معبود بحق إلا الله. ودليل ذلك هذه الآية: ذلك بأن الله هو الحق، أي هو الإله الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كل الآلهة التي تعبد من دون الله إنما عبدت بباطل. ولهذا لا يتم إسلام امرئ ولا إيمانه حتى يؤمن بالله ويكفر بما يعبد من دون الله، كما قال سبحانه: ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الكفر بالطاغوت. أما كونه يقول أنا آمنت بالله ويقر بأن هؤلاء الأولياء الذين يدعون من دون الله لهم تأثير ولهم تسلط ولهم قربة من الله تجعل لهم التصرف في الأكوان، فهذا لم يحقق التوحيد. من هنا يتبين لكل مسلم ولكل مسلمة أهمية تعلم التوحيد وأهمية العناية بتوحيد الله سبحانه ومعرفة معناه الحقيقي الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة، ومعرفة ما يضاده من الشرك ومما ينقصه، مما يذهبه أو ينقص كماله. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا علما نافعا وأن يتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا القدر في هذا الدرس نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.